بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. قبل هذه القاعدة التي كنا نتكلم بها وهي قاعدة التخيير الشرعي والتخيير العقلي في الواجب، ما هو معنى التخيير العقلي وما هو معنى التخيير الشرعي؟ قبل هذا تكلمنا في قاعدة أن الأوامر والنواهي تتعلق بالأفراد بعيدا عن الضمائم، أي بالطبيعة، أو أن الأوامر والنواهي تتعلق بالأفراد مع الضمائم. وقد انتهينا في تلك القاعدة إلى أن الأوامر والنواهي تتعلق بالأفراد بعيدا عن الضمائم، وهو معنى أنه متعلق بالطبيعة. هذه القاعدة التي تكلمنا عنها لم نذكر لها تطبيقات. هذه القاعدة التي بعدها وهي قاعدة التخيير الشرعي والتخيير العقلي في الواجب، وقلنا هناك تخيير عقلي وهي ما إذا تعلقت الأوامر والنواهي بشيء كلي له مصادق، حينئذ الإتيان بكل مصداق من هذه المصادق يكون بالتخيير العقلي، يعني الخطاب يبين الحكم الشرعي وهو صلي، وهذا الخطاب توجه إلى عنوان كلي واحد، إلا أن قرينة الحكمة تقول إن الواجب بدلي، تقول إن الواجب بدلي، فلم يقل صلي في الساعة الأولى من الوقت، ولم يقل صلي في الساعة الأخيرة من الوقت، ولم يقل صلي إلا في البيت أو إلا في المسجد، فقال صلي، فالأمر تعلق بالكلي. حينئذ التخيير بين الأفراد فهمناه من قرينة الحكمة ومن الإطلاق، فإنه لم يعين صلاة معينة في الخارج، هذا التخيير العقلي. أما إذا كان الخطاب قد بين الحكم الشرعي بالتخيير مباشرة كما في قصار الكفارة، أعتق أو صم أو أطعم أو أطعم، فهذا هو التخيير الشرعي. فعندنا قاعدتان، الأولى التي تقدمت أن الأوامر متعلقة بالطبائع لا بالأفراد، بمعنى أن الأوامر متعلقة بالكلي بعيدا عن الضمائم التي توجد في الشخص الخارجي الذي هو مصداق الكلي، الضمائم بعيدا عن الضمائم، بخلاف ما إذا قلنا أن الأمر قد تعلق بالشيء مع ضمائمه وهي المشخصات الخارجية، هذا يقال له أنه الأمر تعلق بالفرد لا بالطبيعة، هذا باطل. إذن ما تقدم في تلك القاعدة أن الأمر تعلق بالطبيعة، أي تعلق بالكل بما هو فاني في الخارج لكن بعيدا عن الضمائم التي تنضم مع الفرد الخارجي، بعيدا عن الضمائم، تلك قاعدة. هذه القاعدة الثانية التي نبحث عنها وهي تفسير للتخيير الشرعي وتفسير للتخيير العقلي. من هاتين القاعدتين راح نشوف عدة تطبيقات مهمة بالفقه، أو بين القاعدتين لا يوجد تنافي، فما كنا قد اخترناه في القاعدة الأولى من أن الأوامر والنواهي تتعلق بالكل بما هو فاني في الخارج لكن بعيدا عن الضمائم، الضمائم لم يكن مأمورا بها، مو مأمورين بالضمائم الخارجية التي توجد مع الفرد. التخيير العقلي والتخيير الشرعي أيضا يقول بأن الأوامر قد تعلقت بالكل بالصلاة، إلا أن التخيير بين الأفراد الخارجية استفدناه من الإطلاق، استفدناه من الإطلاق، بطريق بقرينة الحكمة، فإنه لم يقل صلي في البيت أو في المسجد أو في الحرم، ولم يقل في الساعة الأولى ولم يقل في الساعة الثانية، ويمكنه أن يقيد، فيمكنه أن يقيد، ولم يقيد فنستفيد الإطلاق، وهو التخيير بين البدائل. هذا نسميه تخيير عقلي. العقل يقول أنت مخير بين البدائل، استفدنا من قرينة الحكمة، بخلاف ما إذا جاء الخطاب الشرعي بالتخيير مباشرة، كما إذا قال إذا أفطرت في نهار شهر رمضان عمدا فأعتق رقبة، أو صم شهرين متتابعين، أو أطعم 60 مسكينا، فهذا التخيير الشرعي. قلنا فيما تقدم أن التخيير الشرعي أكو عليه إشكال، قد فسر التخيير الشرعي بتفسير أشكل عليه، كيف يمكن أن يكون العتق واجبا في خصال الكفر ويجوز تركه إلى البدن؟ فإن هذا يستبطل التناقض. كيف يكون الإطعام واجبا ويجوز تركه إلى الصوم؟ هذا يستبطل التناقض. واجب ويجوز تركه، على تناقض، يجوز تركه إلى بدن، هذا تناقض. قلنا هناك فرضيات لحل هذا الإشكال، ولكن هذه الفرضيات حينما تحل الإشكال تبين معنى التخيير العقلي والتخيير الشرعي. فالفرضية الأولى التي ذكرناها بالأمس الدرسي تقول إن التخيير الشرعي هو كالتخيير العقلي، نفسره بهذا التفسير، كلاهما يجب، كلاهما تقول يجب هذا إن تركت تلك الأفراد. كيف الصلاة التخيير العقلي؟ نقول تجب الصلاة في الساعة الأخيرة إن تركت الصلاة في الساعات الأولى، وتجب الصلاة في البيت إن تركت الصلاة في المسجد والحرم مثلا، هذا هو التخيير العقلي. تخيير شرعي هكذا نقول يجب الإطعام إن تركت العتق والصوم، يجب العتق إن تركت الصوم والإطعام. فالنظرية الأولى التي تدفع الإشكال في التخيير الشرعي أنه كيف نقول واجب ويجوز تركه إلى البدن، النظرية الأولى في دفع الإشكال تقول التخيير الشرعي مثل العقلي، أن الأمر يتعلق إلى الكلي ويسري إلى الأفراد بعيدا عن الضمائم، ليست تلك القاعدة، أن الأمر يتعلق بالطبيعة. فالتفسير الأول لدفع الإشكال، وهو تفسير للتخيير الشرعي والعقلي، هم يدفع الإشكال، أن الإشكال هو كيف نقول هذا واجب ويجوز تركه إلى البدن. هذه الفرضية تدفع الإشكال وتفسر التخيير العقلي والشرعي، تقول كلاهما شيء واحد، التخيير العقلي والشرعي، الأمر يتعلق بالطبيعة بما هي سارية إلى الأفراد بعيدا عن الضمائم. يعني الصلاة يقول صلي في البيت إن تركت الصلاة في الأماكن الأخرى، كذلك في التخيير الشرعي أطعم إذا تركت العتق والصيام. إذا التخيير الشرعي صار مثل التخيير العقلي، كلاهما يجب هذا إن تركت ذاك، وبذلك يجور الإشكال، يجب هذا إن تركت تلك الأمور، ما يقول يجب هذا ويجوز تركه إلى البدن، يقول يجب هذا إن تركت، لأن الإشكال كان على الصيام، وإلا الواجب التخييري موجود عندنا في التخيير الشرعي، موجود عندنا في الشرع وفي الأدلة، فلازم الصيام عليه إشكال، الصيام بدلناها، قلنا التخيير الشرعي معناه يجب هذا إن تركت تلك، خلاص راح الإشكال، يعني الإشكال متوجه على أنه يجب عليك ويجوز تركه، ما نعبر بهذا التعبير، لا نعبر بهذا التعبير، لكن هذا الجواب للإشكال أعطانا معنى للتخيير الشرعي والعقلي، أن تفسيرهما واحد، وهو أن الأمر في التخيير العقلي وفي التخيير الشرعي، الواجب متعلق إلى طبيعة بما هي سارية إلى الأفراد بعيدا عن الضمائم، بعيدا عن الضمائر. هذه الفرضية نحن قبلناها إذا كان معنى التخيير الشرعي هو يجب ما يختاره المكلف، عنوان ما يختار المكلف بنحو الموضوعية، هذا قبلناه، يجب ما يختاره المكلف على نحو الموضوعية. هاي الواجب عنوان أحدها، الواجب عنوان أحدها، أحد الخصال، هو أحد الخصال، يعني يجب هذا أن تركت الاثنين، يجب الأول أن تركت الباقيين، مثل الصلاة، تجب الصلاة في آخر الوقت إن تركتها في الزمن الأول والثاني والثالث، تجب في البيت إن تركتها في بقية المواطن. هذه النظرية مقبولة، ومعنى الوجوب الشرعي هو ما يختاره المكلف، عنوان ما يختاره المكلف بنحو الموضوعية، لا ما يختاره خارجا، لا ما يختاره خارجا، عنوان ما يختاره المكلف بنحو الموضوعية. إذا زال الإشكال، أنا أؤكد على شيء، يعني عندنا تطبيقات مترتبة على معنى التخيير العقلي والشرعي، عدة تطبيقات. هذا الكلام لدفع الإشكال في التخيير الشرعي نقبله، ونقبل التفسير للتخيير العقلي والشرعي، وهو أن التخيير العقلي والشرعي كلاهما بمعنى واحد، بمعنى أن الأمر متعلق بالطبيعة السارية إلى الأفراد بعيدا عن الضمائر كلاهما. ففي خصال الكفارة يقول يجب الإطعام إن تركت العتق والصوم، يجب الصوم إن تركت الإطعام والعتق، الصلاة يقول تجب الصلاة في آخر الوقت إن تركتها في الأوقات السابقة، تجب الصلاة في البيت إن تركتها في بقية المواطن. صار التخيير العقلي مثل التخيير الشرعي، وهو أن الأمر يتعلق بالطبيعة بما هي سارية إلى الأفراد بعيدا عن الضمائم، حتى لا تتعارض مع تلك القاعدة التي تقدمت أن الأوامر والنواهي تتعلق بالطبائع، بمعنى أنها تتعلق بالكل الساري إلى الفرد، الفاني في الفرد بعيدا عن الضمائم. هذا قبلنا. ثانيا ما ذكره صاحب الكفاية، وهو أن الواجب التخيير العقلي الجامع بين الحصص، لأن الغرض من الصلاة واحد موجود في كل الحصص، فالتخيير العقلي الجامع بين الحصص وهو الصلاة، لأن الغرض موجود في الحصة الأولى والثانية والثالثة والرابعة، وموجود في الصلاة في المسجد وفي الصلاة في البيت والصلاة في الحرم، موجود في كل الحصص. بينما الواجب التخيير الشرعي هو واجب تعييني، لا واجب متعلق بالجامع، لأن الواجب التخيير الشرعي متعلق بالجامع بما هو ساري في الأفراد بعيدا عن الضمائم. لا، فرق أكو بين التخيير العقلي والشرعي، التخيير العقلي متعلق بالجامع لأن الغرض من الحصاص واحد موجود في الكون، الغرض من الصلاة واحد موجود في جميع الأفراد. أما التخيير الشرعي فهو وجوب تعييني على الفردين أو الأفراد، كل منهما مشروط بترك الآخر. لماذا؟ يعني يقول التخيير الشرعي يقول جئ بالإطعام إن تركت العتق والصوم، جئ بالعتق إن تركت الإطعام والصوم، لماذا؟ لوجود تضاد بين الملاك، بين الملاك للتعيين في كل منهما، هذا ملاك غير هذا. إذن الواجب التخيير الشرعي يقول جئ بهذا أن تركت الثاني، جئ بالثاني أن تركت الأول، هكذا قال صاحب الكفاية، هذا كلام صاحب الكفاية. يقول التخيير العقلي الجامع بين الحصص، لان الغرض واحد موجود في كل الحصص. هذا التخيير العقلي جامع بين الحصص. بينما الواجب التخيير الشرعي هو وجوبين تعيينيين على الفردين، كل منهما مشروط بترك الاخر. لماذا؟ لوجود تضاد بين الملاكين. ففي كل من الفردين وهو العتق مثلا والاطعام غرض، كل هذا فيه غرض وهذا فيه غرض. اذا جئنا بالاول لا نحصل الغرض الثاني، اذا جئنا بالثاني لا نحصل الغرض الاول. اذا سوف يكون الواجب التخييري عباره عن ان تركت الصوم فاعتق، ان تركت العتق فصوم مثلا. هذه نظرية صاحب الكفاية. هذه النظرية قلنا لا بأس بها، لكن متوقفة على أن نثبت أن بين العتق والصوم والإطعام تضاد في الغرض، تضاد في الغرض، هاي موقوفة على هذا. ففرق صاحب الكفاية بين بين الواجب التخيير العقلي والواجب التخيير الشرعي. الواجب التخيير العقلي هو واجب متعلق بالجامع، لأن الغرض واحد موجود في الحصص جميعا. بينما الواجب التخيير الشرعي هو عبارة عن وجوبين تعيينيين أو وجوبات تعيينيات، إذا كانت الخصال الكفارة ثلاثة وجوبات تعيينيات على الأفراد، كل منهما بشرط مشروط بترك الآخر. لماذا؟ لوجود تضاد في الملاك للتعيين في كل منهما. يعني أكو ملاكات متعددة في الصوم، أكو ملاك، إذا جبت الصوم بعد ما يحصل ملاك العتق، في العتق أكو ملاك، إذا جئت به لا يحصل ملاك الإطعام والصوم. هذا هاي الفرضية معقولة، شو معقولة، لكن الدليل يوافقها ما يوافقها هذا مطلب ثاني. معقولة بشرط أن نثبت أن بين خصال الكفارة تضاد خارجي. إذا حصل أحدهما، إذا حصل أحدهما وحصل ملاكه لا يمكن أن تحصيل الملاك الآخر. هذا أيضا تقدم. الآن الشيء الجديد، فرضية ثالثة لحل الإشكال. طبعا حل الإشكال بناء على فرضية صاحب الكفاية، انحل الإشكال، لأنه ما نقول أن الواجب التخيير الشرعي يجب ويجوز تركه إلى البدل. نقول يجب إن تركت العدل الآخر، خلاص انحل الإشكال. لكن هي نظرية لتفسير الواجب العقلي والشرعي وفرق بينهما. الواجب العقلي التخيير العقلي متعلق بالجامع لأن الغرض واحد موجود في كل الحصص، بينما التخيير الشرعي وجوبات تعيينية على قدر الأفراد، كل منهما مشروط بترك الآخر، لأن في كل واحد من الواجبات التخييرية الشرعية ملاك يضاد الملاك في الآخر. طيب، ثالثا فرضية ذكرها المحقق الأصفهاني. المحقق الأصفهاني يقول الواجب الوجوب التخييري الشرعي عبارة عن وجوب كل من العدلين والبدلين، يعني هم يجب العتق، هم يجب الصوم، هم يجب الإطعام. هذا الواجب التخييري الشرعي، لأن الملاك موجود في هذه الأفراد، غير أن تحصيل الملاك علينا نحن الأفراد، تحصيل الملاك علينا يعارض مصلحة التشهيد، يعارض مصلحة التشهيد وملاك التشهيد. ففي الواجب التخيير الشرعي يقول هم العتق واجب عليكم أيها الناس، هم الصوم واجب، هم الإطعام، كل واجب. لكن هذا الوجوب يعارض مصلحة التشهيد وملاك التشهيد، فالمولى يرخص في ترك أحدهما، في ترك أحدهما على سبيل البدل، أو ترك هذا على سبيل البدل. فلو تركهما معا أصلا كل شيء ما سوى، لا أعتق ولا أطعم ولا أطعم، يعاقب بعقاب واحد لأنه لم يكن مرخصا في ترك الآخر، رخص في ترك واحد ما رخص في ترك الجميع، فإذا ترك الجميع يعاقب بعقاب واحد. وإن فعل أحدهما امتثل، إذا فعل كليهما كلا الواجبين التخييريين الشرعيين امتثل الواجب، إذا فعلها كلها امتثل الواجب، هم أعتق هم صام هم أطعم امتثل الواجب. هذا ما قاله المحقق الاصفهاني، ان الوجوب التخيير الشرعي عبارة عن وجوب كل الافراد علينا، لكن هذا الوجوب يعارض مصلحة التشهيد وملاك التشهيد، فرخص الينا، رخص الينا في ترك الافراد الا واحد رخصنا.
يعني الوجوب متعلق بكلهم على نفس البدل من اول الامر؟
لا 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 لا، الوجوب من الاول متعلق بالكل، هم عتق هم صوم هم اطعام،
فاذا ترك يكون يعاقب.
لكن لما رخص في ترك الافراد الا واحد رخص، رخص وهو عند الاصفهاني شنو؟ عند ان الواجب هو الامر بدون ترخيص، فإذا أمر ورخص خرج عن الوجوب. فلما رخص المولى، لما رخص المولى في ترك أحد البدلين، حينئذ إذا تركهما معا يعاقب بعقاب واحد، لأنه مرخص على ترك واحد، لماذا ترك الاثنين؟ إذا جاء بأحدهما ممتثل، لأنه يعني مرخص في ترك واحد، إذا الثاني ما مرخص جاء به، إذا جاء بهما معا فهو ممتثل، فهو ممتثل. هذه الفرضيه لتفسير وجوب التخيير الشرعي، كيف فلسفه لتفسير، انتبه، هاي فرضيه اخرى غير تفسير الاول وغير التفسير الثاني، ما صاحب الكفايه. التفسير الاول لا ننسى انه الامر في التخيير العقلي والشرعي متعلق بالجامع ويسري الى الافراد بعيدا عن الضمان. التفسير الثاني لا، أن التخيير العقلي يتعلق بالجامع، والتخيير الشرعي عبارة عن وجوبين تعينيين مشروط كل نوع بترك الآخر. تفسير ثالث أن الوجوب التخييري وجوب الجميع، هم العتق هم الصوم هم العتق، لكنه يعارض مصلحة التشهيد فرخص في ترك أحد العدلين أو أحد الأفراد أو كلا الفردين إذا جاء بفرد واحد. السيد الخوئي قدس سره اورد على تصوير المحقق الاصفهاني للوجوب التخييري الشرعي، اشكل باشكالات متعدده يجمعها هذه الاشكالات شيء واحد، انه هذه الفرضيه تخالف دليل الواجب التخييري الظاهر في وحدة الجعل، واحد مجعول علينا، الوجوب واحد، مو هم صوم واجب هم اطعام واجب هم عتق واجب، لا الواجب واحد، فهذه الفرضية تخالف دليل الواجب التخييري الذي ظاهره ان المجعول واحد لا متعدد، ما عندنا وجوبات متعددة، عندنا وجوب واحد. فهذه النظرية تخالف دليل الواجب التخييري. طيب احنا شو نقول؟ نقول هذا كلام المحقق الاصفهاني. هذا اذا احنا ارتئينا رأي المرجى النائيني، إذا ارتئينا رأي المرجى النائيني في 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 ماذا؟ في حكم العقل، في حكم العقل المنتزع من طلب الفعل، شوفوا في استفادة الوجوب في بحث قاعدة أن الأوامر يستفاد منها الوجوب. هناك اذكرنا فرد رأي للمرجى النائيني وهو أن الوجوب في الأوامر مستفاد من حكم العقل المنتزع، هذا حكم العقل من طلب الفعل وعدم الترخيص في الترك، هذا الذي ذهب إليه المرجى النائيني. أن الوجوب في تلك القاعدة مستفاد من حكم العقل المنتزع من طلب الفعل وعدم الترخيص في الترك. إذن سوف يكون التصوير للواجب التخييري الشرعي من قبل المحقق الإصفهاني معقولا، لأن المولى تارة يطلب شيئين، يطلب شيئين من دون أن يرخص في ترك شيء منهما، فهما الواجبان التعيينيان، هذا خليه على صح. أخرى يطلب شيئين مع الترخيص في ترك كل منهما، يطلب هذا ويرخص في ترك، يطلب هذا ويرخص في التركيز، هذا هو الاستحباب، هذا مخليه على صفحة. وأخرى يطلب شيئين مع الترخيص في ترك أحدهما ولو لمصلحة التسهيل، وهو هذا الذي قاله المحقق الإصفهاني، يطلب شيئين ويرخص في ترك أحدهما ولو لمصلحة التسهيل، هذا هو الواجب التخييري. إذن ما قاله المحقق الإصفهاني صحيح، ولك الوجوب غير مستفاد، مستفاد الوجوب مستفاد من وجوب شيئين مع عدم الترخيص في الترك، هنا أوجب شيئين أو ثلاثة، هم العتق هم الصوم هم الإطعام، ورخص في ترك واحد أو ترك اثنين. إذن الواجب التخييري هذا، الواجب التخييري أن كلها واجبة لكن رخص في ترك واحد أو اثنين، فيكون كلام المحقق الإصفهاني معقولا. ولكن نحن في تلك القاعدة قلنا أن الوجوب هو مدلول الأمر، لا أن الوجوب مستفاد من حكم العقل المنتزع من طلب الفعل وعدم الترخيص، هذا ما قلنا، استدلنا على أن الوجوب مستفاد من مدلول الأمر، وافترضنا أن المولى أنشأ الوجوب في مورد وأنشأ وجوبا في مورد آخر، هذا في الواجب التخييري. فإذا علمنا عدم وجوبهما معا في الخارج يأتي التهافت، أوجب هنا وأوجب هنا، فإذا علمنا عدم وجوبهما معا في الخارج يأتي التهافت بين وجوب كل واحد مع الترخيص في تركه إلى البدل، يجب ويجوز تركه إلى البدل، فعاد الإشكال. فعلى مرنانا من أن الوجوب مستفاد من مدلول الأمر، فإذا افترضنا كما قال المحقق الإصفهاني، إذا افترضنا أن المولى أنشأ الوجوب على العتق وأنشأ وجوب على الصوم وأنشأ وجوبا على الإطعام، ثم علمنا أنه رخص في ترك اثنين من هذه الثلاثة، جاء التهافت، يجب ويجوز تركه إذا التهافت، إذا الإشكال. إذن لا تفيدنا فرضية المحقق الإصفهاني، لأن فرضية المحقق الإصفهاني لا ترفع الإشكال، تقول العتق واجب والصوم واجب والإطعام واجب، ولكن يجوز ترك الواجب، يجوز ترك الواجب إلى البدن، إذن هو على الإشكال. إذن فرضية المحقق الإصفهاني في تفسير الواجب التخيير الشرعي لا تفيدنا، لأنها تثبت الإشكال، بالإضافة إلى أن مسلكنا أن الوجوب مستفاد من الواضع، أن الوجوب مستفاد من مدلول الأمر من الواضع لا من حكم الحقيق. ففرضية المحقق الإصفهاني لدمع الإشكال ولتفسير الواجب التخيير الشرعي لا تفيدنا، لأنها تثبت الإشكال بالإضافة إلى أنها مخالفة إلى الوجوب التخييري الشرعي. فإن الوجوب التخييري الشرعي يقول المجعول واحد، الواجب واحد مو ثلاثة، هذه إذن لا تفيدنا. إذن بقيت الفرضية الأولى لتفسير الوجوب التخييري الشرعي والعقلي، والفرضية الثانية مع صاحب الكفاية التي تفرق بين التخيير العقلي والتخيير الشرعي. إذا النظرية صاحب المحقق الإصفهاني هذه لا تفيدنا. نعم.
لأن المحقق الإصفهاني عنده الوجوب هو الأمر بالشيء مع عدم التفكير فيه.
نعم.
وهذا في واحد من الثلاثة.
يعني
هو ركز في اثنين، لكن ثلاثة
ركز. نعم.
فيتحقق مفهوم الوجوب عنده في واحد منها.
نعم.
أنه
يأخذ
به مع عدم
التركيز فيكون مجعول واحد. صاحب المحافظ صلى الله عليه يقول الوجوبات ثلاثة. كلام هذا. محافظ صلى الله يقول الوجوب عبارة عن وجوب كل من العدلين والبدلين لوجود الملاك فيهما معا. غير أن مصلحة التسهيل يعني يجب مصلحة التسهيل قال يجب ويجوز تركه واحد، هو هذا الإشكال، كيف يجب ويجوز تركه إلى البدل؟ هو الإشكال الذي سجله الشهيد الصدر، قال الإشكال المسجل على الواجب التأخير الشرعي، كيف واجب ويجوز تركه إلى البدل؟ واجب يعني لا يجوز تركه يستبطن، كيف يجوز تركه ولو إلى البدل؟ فالمعرفان يقول العتق واجب، الصوم واجب، الاطعام واجب، ولكن يجوز ترك كل واحد من الواجبات الى البدل. هو هذا الاشكال، واجب يعني لا يجوز تركه.
وايضا عدم التركيز
في احدهم. نعم. فقلنا ولذلك قلنا اذا مسلكنا في الوجوب مستفاد من حكم العقل المنتزع، مش قلنا المنتزع اذا كان دليلنا في الوجوب مستفاد من حكم العقل المنتزع من طلب الفعل مع عدم الترخيص يصير الى وجه، لكنهم مسلكنا شنو؟ ان الوجوب مستفاد من مدلول الامر من الواضع. اذا مستفاد من الواضع يقول هذا واجب وهذا واجب وهذا واجب. ويجوز ترك الواجب الى البدل، يصير تناقض يصير تهافت بناء على مسلكنا. فعاد الاشكال. توجد فرضية رابعة أو قل ثالثة، لأن فرضية المحقق الإصفهاني ما قبلناها ليست معقولة. قلت توجد فرضية ثالثة في سمع الإشكال وفي تفسير الواجب التخيير الشرعي. هذه الفرضية سوف نشرحها، الآن لا يسع الوقت، سوف نشرحها ونقبل شقا واحدا منها، نقبل شقا واحدا منها ولا نقبل شقا، لأنها تفسر الواجب التخيير الشرعي بمعنى إيجاب الجامع بين العدلين، الجامع بين العدلين، لكن مو الجامع الحقيقي وإنما الجامع الانتزاعي. هذه النظرية تقول لأن التخيير سواء كان عقليا أو شرعيا فهو يتعلق بالجامع دائما، يتعلق بالجامع ده. فرجع التخيير الشرعي الى العقلي، لكن النظرية الاولى الفرضية الاولى قالت ان التخيير العقلي والشرعي متعلق بالجامع بما انه ساري الى الافراد من دون وجوب المشخصات. هذه النظرية تقول أن التخيير العقلي مثل التخيير الشرعي متعلق بالجامع، أما الأفراد فيكون التخيير بينها بحكم العقل أو بلسان الشهرة، وإلا التخيير العقلي شيء متعلق بالجامع، لكن مو الجامع الذاتي، مو الجامع الحقيقي، وإنما في الجامع الانتزاعي. هاي النظرية والفرضية إذا ذكرناها وقبلنا شقا واحدا منها تيجي الثمرة من البحثين المتقدمين، أن الأوامر والنواهي متعلقة بالكليات بما هي ثانية في الأفراد الخارجية من دون وجوب المشخصات، من دون وجوب المشخصات. هاي المبحث الأول. والمبحث الثاني هذا، أن التخيير العقلي والشرعي سواء كان على الفرضية الأولى أو الثانية أو الثالثة التي هي مقبولة تأتي الثمرة، ونذكر فروعا فقهية مهمة مترتبة على هذه الثمرة. يأتي الكلام غدا إن شاء الله.